تغيير ديموغرافي في غزة. البيان وصف ما يحدث بالمروع وغير المقبول، خاصة مع سقوط مئات الضحايا أثناء محاولاتهم الحصول على الطعام. أما في الميدان فالمحرقة مستمرة، حيث بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية برية في جنوب دير البلح في أول توغل داخل المنطقة منذ بداية الحرب. العملية بحسب مصدر عسكري مرشحة للاستمرار لأسابيع بحسب تطورات الساحة السياسية.
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إطلاق النار على مدنيين فلسطينيين خلال محاولتهم الحصول على الغذاء لعائلاتهم في قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى. وفي بيان له أعرب غوتيريش عن الجزع من التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية، مؤكدا أن آخر شرايين الحياة التي تبقي الناس على قيد الحياة تنهار، مشيرا إلى تزايد التقارير المقلقة عن سوء تغذية يصيب الأطفال والبالغين، فيما شدد على أن سكان غزة ما زالوا يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه. أعلنت حماس أنها تبذل كل جهودها وطاقتها على مدار الساعة لإنهاء المعاناة المتفاقمة في غزة، مؤكدة أن ذلك يشكل أولوية قصوى لديها في تحركها المتواصل مع الوسطاء من أجل وقف المجاعة والحرب. وقالت الحركة إنها تدرك حجم الابتزاز الذي يمارسه الاحتلال من خلال ارتكاب المجازر في غزة في محاولة يائسة لانتزاع مواقف لم يتمكن من فرضها على طاولة المفاوضات، وشددت على أنها ماضية بمسؤولية وعقلانية وبأقصى سرعة ممكنة في استكمال مشاوراتها واتصالاتها مع القوى والفصائل الفلسطينية من أجل الوصول إلى اتفاق. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مدني جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت الدراجة النارية في بلدة الطيري جنوبية لبنان. يأتي ذلك في إطار مواصلة الاحتلال اعتداءاته على لبنان في خرق سافر لاتفاق وقف العدوان على البلاد الذي أبرم في شهر تشرين الثاني نوفمبر العام الماضي. وكان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أكد قبل أيام أن الجانب الأمريكي والكيان الإسرائيلي وجد أن اتفاق وقف العدوان على لبنان فيه مصلحة للبلد ومقاومته، فذهب إلى الضغط الميداني في محاولة لتعديله. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل نحو 40 شخصاً إثر اشتباكات بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية في محافظة السويداء جنوبية سوريا. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يحذر من العار الأبدي لمن يدعم الكيان الصهيوني أو يمنع العون عن فلسطين. الاحتلال يرتكب مجزرة في مخيم الشاطئ بغزة ويستهدف المجاوعين مجددا. حماس تؤكد أنها ماضية بمسؤولية وعقلانية وسرعة لاتفاق مشرف يوقف العدوان الإسرائيلي. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. م مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبابة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 28:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجنا العدل المنتظر. نستضيف في هذه الحلقة سماحة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية في مدينة قم المقدس. أهلا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
أهلا بكم. اسمح لنا سماحة الشيخ أولا بفاصل ونواصل. مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل. أرحب بكم مستمعين الأعزاء، كما أرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي. في الحلقة السابقة كنا نتكلم عن التقدم العلمي في زمن الظهور، كيف سوف يكون هذا التقدم. ذكرنا بعض النصوص والروايات التي تبين لنا كيفية هذا التقدم وعلى أي شكل سوف يكون هذا الانقلاب العلمي في زمن الظهور. وآخر رواية تطرقنا لها كانت حول كيفية انتقال هذا العلم من الإمام المهدي حتى إلى أصحاب الإمام المهدي، بمجرد أن يمسح على رؤوس شيعته عجل الله تعالى فرجه الشريف فتتكامل عقولهم. سماحة الشيخ، في هذه الحلقة نريد أن نستكمل هذا البحث حول التقدم العلمي في زمن الظهور، و نتطرق للروايات والنصوص الأخرى التي تبين لنا كيفية هذا التقدم، حتى لو مثلا من الكتب السماوية أو غيرها من كتب النصوص الشيعية التي تبين لنا هذه المسألة. تفضلوا سماحة الشيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أحبتي أعزائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
البحث لا زال في قضية التقدم العلمي كما تفضلتم، مشكورين. وبحثنا في النص السابق في الحلقات السابقة حول مسألة العلم وكيف المنح، باعتبار أنه العلم إما حصولي وإما
حضوري.
نعم، حضوري. فالعلم اللدني هو من هذا النوع، الذي هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن من إلهي وعطاء إلهي. لمن؟ لمن هم خلاصته والمخلصين له. فورد في الروايات وخاصة رواية المعراج في قضية التقدم العلمي والتعلم. في رواية المعراج يقول: لما دعاني الله سبحانه وتعالى في المعراج يقول: وصلت إلى السماء السابعة.
نعم.
فقال: أدنو يا محمد. فدنوت. فقال: أدنو يا محمد. فدنوت حتى نظرت إلى ساق العرش.
نعم.
فسألني فقلت له: لا علم لي إلا ما علمتني. لا علم لي إلا ما علمتني. يقول: فوضع يده بين ثديي. يعني ماذا؟ باعتبار أنه الإنسان من ذوات الأفذاء، يعني على صدري بين الثديين.
نعم.
نعم. فيقول، طبعا هذا التجسيم ليس تجسيم يعني منظور، وإلى وهذا من باب التقرب.
نعم.
الفهم يعني. فقال: وضع يده بين ثديي فأحسست ببرد بين كتفي. ما سألني عن شيء إلا أجبت،
صلى الله عليه وآله وسلم.
فهذا النوع من التعلم ليس في حوزة، ليس في مدرسة، ليس في جامعة. ثم أنه من أين سمعنا نحن أهل البيت قد تعلموا على يد أستاذي؟
صح.
من أين شرقوا أو غربوا؟ بتعبير الإمام الصادق: لن تجدوا علما غير علومنا أهل البيت. شرقوا أو غربوا. وإذا بحثنا في كل الدنيا لم نجد أن أهل البيت قد تعلموا في مدرسة.
نعم.
أو عند أستاذ. لذلك يزيد لعنة الله عليه عندما أراد الإمام السجاد أن يصعد على المنبر، ماذا قال؟ قال: هذا لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان، لأنه من قوم قد زقوا العلم.
زق.
ها؟
نعم.
زق. أي ماذا الزق؟ الزق هو إطعام الطير من الفم إلى الفم.
نعم.
الأم عندما تزق طفلها الطير تضع فمها في فم الطير وتنقل الطعام مباشرة، فيقول قد زقوا العلم. زق. إذن هؤلاء لم يتعلموا في مكان. أعود للرواية، يقول: ما سألني عن شيء إلا
أجبت.
لكن المسألة المهمة في هذا التعلم أنه ليس هنالك شيء أبلغ من هذا، أبلغ بكثير، ألا وهو يقول: أن الصوت الذي تكلم معي وسمعته صوت علي بن أبي طالب
عليه السلام. نعم.
فقلت: أي راض، أعلي سبقني إلى هذا المقام؟ قال: لا يا محمد، ولكن فتشنا عن أحب الناس إلى قلبك فلم نجد غير علي بن أبي طالب فكلمناك بصوت علي.
الله أكبر. نعم.
فهذا العلم كيف انتقل؟ هذا علم لدني، هذا علم ممنوح من الله سبحانه وتعالى، فانتقل إلى أهل البيت عن طريق ماذا؟ عن طريق الإفاضات. فهذا ليس بأمر عجيب أن يمسح الإمام على رؤوس العباد فينتقل. نحن الآن من الجهاز الجوال ننقل المعلومة من جوالي إلى جوال أي شخص في أي دولة في العالم.
صح.
بمسحة واحدة، بزر واحد. هذا على مستوانا نحن الذين لا نساوي شيء في هذا العالم.
نعم، على مستوى العلم البشري،
على الممنوح، وهو من خلال ماذا؟ هذا الذي لدينا، الذي عند الأنبياء أقوى من علم العلماء، وهو بحرفين. صح. كما بينا في الرؤية.
نعم.
فهذا المسح أي نوع من العلم، أي طريقة من التعلم، الإنسان لابد أن يتدبر في تلك الروايات.
نعم.
لابد أن، فقط أنه لا يحتاج إلا أن يفكر قليلا بأن هؤلاء أي نوع من البشر، أي إمكانيات علمية، أي إمكانيات قد منحت من قبل الله سبحانه وتعالى إليه.
نعم.
فالروايات الواردة لدينا مثلا رواية في الخراج للراوندي وهو من علماء الشيعة، وقد رواها عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: إذا قام القائم بمكة، يخرج من أين؟
من مكة.
فلذلك سمي بفتى الحجاز.
نعم.
الإمام من أسمائه.
نعم.
فتى الحجاز، لأن يخرج من هنالك. نعم. إذا قام القائم بمكة وأراد أن يتوجه إلى الكوفة، ويا وينا من الكوفة، ويتوجه قال إلى الكوفة، ونادى مناديه، منادي الإمام.
نعم.
لأنه هو يرسل مرسالا قبله حتى يبلغهم، فنادى ونادى مناديه: ألا لا يحمل أحد منكم طعاما جيد ولا شرابا، سبحان الله، ويحمل معه حجر موسى، هذا الحجر الذي ضرب موسى فانبثقت منه 12 عينا.
نعم.
يبدو هذا الحجر بيد من؟
صحيح،
من خلال الرواية بيد أهل البيت.
نعم.
عجيبة. ها؟ يقول: فيحمل معه حجر موسى الذي انبجست منه 12 عينا، فلا ينزل منزلا، هذا بربط الشاهد هنا.
نعم.
فلا ينزل منزلا إلا نصبه، هذا الحجر وضعه في أي مكان، فانبجست منه العيون، فمن كان جائعا شبع، لا إله إلا الله، ومن كان ظمآنا
روي،
فيكون زادهم حتى ينزل النجف من ظاهر الكوفة، فإذا نزلوا ظاهرها، ماذا يحل بهم إذا نزلوا إلى ظاهرها؟ قال: انبعث منه الماء واللبن دائما، فمن كان جائعا شبع، ومن كان عطشانا رويا. أي إمكانية في هذا الحجر، وأي إمكانية في التصرف في هذا الحجر، وأي إمكانية في معرفة فائدة هذا الحجر، أي نوع؟ فإذا هذا التقدم العلمي بواسطة هذا الحجر، وأي نوع من الحجر هذا، وأي إمكانية؟ يبدو أن هذا الحجر نوع خاص، نوع من عطاء البارئ عز وجل لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلا لما انتقل من موسى عليه السلام إلى يد أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
كيف نستطيع أن نربط هذه المسألة بتقدم العلم سماحة الشيخ؟
فلذلك هو قال: الذي يذهب لا يأخذ معه طعاما.
نعم.
ولا يأخذ معه شرابا، يعني يحتاج إلى مسائل طباخ وخبز وماء، ولا أعرف نار، ومحتياجات الطبخ يقول كل شيء لا تأخذون.
نعم.
لأنه أنتم فقط تحتاجون إلى هذا الحجر. هذا الحجر هو فقط أن تضعه أمامك وتأمره، فعندما تأمره يصنع لك، يتحول هو إلى ما أنت
طعام تريد. وشراب. نعم، اسمح لنا سماحة الشيخ بفاصل ونواصل الحديث. مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل.
أرغبت عني أم بدا مني الجفا، أم كان ذنبي في فؤادك كالقنا، فلئن بعدت دنا إليك تضرعي، ولئن نهرت فما برحت من الفانا، فلمن أروح وأغتدي وبمن غرامي يرتوي، فإلى سواك تحيلني وبك العوالم تنطوي، فلمن أروح وأغتدي وبمن غرامي يرتوي، فإلى سواك تحيلني وبك العوالم تنطوي.
نرحب بكم مستمعينا الأعزاء، كما أرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي، ونستكمل الحديث حول التطور العلمي في زمن الظهور. في بداية الحلقة ذكرنا هذا العلم اللدني الذي خص به أهل البيت عليهم السلام، ونحن نلاحظ مثلا في كتب التاريخ وفي الروايات أن حتى أعداء أهل البيت كانوا يعترفون بهذا العلم الخاص عند أهل البيت، فمثلا الإمام الجواد وهو الذي وصل إلى الإمامة أو نال الإمامة في 9 من عمره، أو الإمام الهادي عليه السلام، وكانوا الأعداء يحاولون أن يدعوا الإمام مثلا لتساؤلات ومناظرات لكي يحرجوا الإمام، ولكن عندما نقرأ مناظرات الإمام الجواد أو غيره من الأئمة مع العلم أن كان عمرهم صغير جدا، حقا يذهل الإنسان من هذا العلم الخاص الذي خص به أهل البيت عليهم السلام. سماحة الشيخ، نستكمل الحديث حول هذا التطور، كما كنتم تتكلمون عن بعض الروايات قبل الفاصل عن زمن الظهور.
أحسنت. فإذا هو عندما يخرج من مكة في الرواية التي بيناها وأمر أصحابه بأن يذهبون إلى الكوفة، لأن المعركة أين تكون؟
في الكوفة،
مبين إن شاء الله في الحلقات القادمة. الحلقة الكبرى، المعركة الكبرى في الكوفة،
نعم،
التي سوف يبلغ صداها بقيادة السفياني وبقيادة الشيصباني ومن لف لفهم، حتى يقول في الروايات أنه ماذا تبلغ سيقان الخيل الدماء، سيقان الخيل تبلغ في ذلك المكان. فإذا هؤلاء 313 المرسلون من قبل الإمام، وتلك الجيوش الجرارة والجبارة التي تذهب، كم تحتاج من الطعام، كم تحتاج من الشراب، كم تحتاج من الآنية، كم تحتاج من المستلزمات، كلها كيف تكون ومن أين وكيف تحمل، فكلها ماذا تختزل في هذه الأحجار التي وزعت على هؤلاء القادة. فبواسطة هذه الأحجار الذي هو حجر موسى عليه السلام، أنه ماذا سوف تكون تلك الخلاصة في ذلك التطور. والتطور هنا مشمول بنوعي التطور، تطور علمي من جهة وتطور إعجازي من جهة أخرى. رواية عن التطور في زمن الإمام من ناحية السلاح. التطور العلمي في قيادة المعركة من العجيب الغريب أنه هذا ليس موجود في رواياتنا بحاجة، بل هذا التطور في السلاح موجود في روايات التوراة في الإصحاح، في الإصحاح نعم الوارد في التوراة الإصحاح الثاني 22 من سفر حزقيال، النص هكذا يقول، يقول وكان إلي، يتكلم باعتبار أنه أغلب الإصحاحات كانت تتحدث عن رؤية.
نعم،
أغلب الموجودة في التوراة في الإنجيل كانت عبارة عن رؤية، ورؤية الأنبياء باعتبار حزقيال أيضا من الأنبياء، أنه الرؤى التي كانت هو الإيحاء الإلهي. تعرفون أنتم الإيحاء
على أنواع،
أما عن طريق النوم أو عن طريق الوحي أو عن طريق الإيحاء أو عن طريق المشاهدة أو عن طريق وهكذا. فيقول وكان، نعم، وكان إلي كلام الرب قائلا، باعتبار التوراة مترجم، يا ابن آدم، يا ابن آدم، قد صار لي بيت إسرائيل زغلا، زغلا محلا، محل صناعة، مصنعا، يعني بيت إسرائيل يعني نبي الله إسرائيل زغلا، كلهم نحاس معدن وقصدير وحديد ورصاص في وسط كور، صاروا زغل فضة لأجل ذلك، هكذا قال السيد الرب، من حيث إنكم كلكم صرتم زغلا فلذلك ها أنا ذا أجمعكم في وسط أورشليم جمع فضة ونحاس ورصاص وقصدير إلى وسط كور لينفخ النار عليها لسكبها، كذلك أجمعكم بغضبي وسخطي، وكما شبك الفضة في وسط الكور كذلك تسكبون في وسطها، فتعلمون إني أنا الرب سكبت سخطي عليكم. هذا الموضوع الذي جاء به في التوراة يقول أنكم أيها الناس في ذلك الزمن، في الزمن الذي أنتم الآن فيه، كنتم بهذه الصورة عبارة عن صناعتكم بأسلحة بواسطة هذه
الحديد
والصلب والقصدير والكذا،
نعم،
لكن في ذلك الزمان أنتم سوف تصهرون، أنتم سوف تكونون كنوع من هذا اللي المعادن. وهذا الذي نحن نقول به ماذا؟ نقول به في الرجعة.
نعم،
أنتم سوف تكون وتصبون من جديد، يعني نخلقكم من جديد على أساس ماذا؟ على أساس أن تكونوا في خدمة ذلك المخلص الذي سوف يظهر في ذلك
سلاح، يعني التطور سلاح،
فأنتم سوف تكون سلاح ذلك
الإيمان
المخلص.
نعم،
أنتم بأجمعكم، أنتم وأنبياءكم وأن بكل قدراتكم كما أنتم تصنعون هذا السلاح، أنتم سوف تكون السلاح الذي ماذا؟
ينصر الإمام
ذلك المخلص في ذلك الزمان. كلكم في كور وتصلون من جديد كما تسكب الفضة. فأن هؤلاء الذين سوف يكونوا على مستوى عالي من العلم وعلى مستوى عالي من القدرة الإلهية، لدرجة أنه ماذا يكونون كما تلك الأسلحة المتطورة التي كانت في ذلك الزمن.
نعم.
لأن هذه الروايات هذه إيحائية، هذه عبارة عن ماذا يعني روايات معنوية
تقريب
لأنه فعلا أنه يصبون من جديد.
نعم ليقرب المفهوم
لتقريب الفكرة، وإنما ماذا نضرب الأمثال للناس.
نعم.
فهنا جاءت الفكرة على هذا الأساس في هذه الرواية التوراتية. لدينا رواية عن الإمام الصادق يقول: إذا تناهت الأمور، إذا تناهت يعني انبسطت تمت، ماذا يكون؟ يقول: إذا تناهت الأمور إلى صاحبكم وإلى صاحب هذا الأمر رفع الله تبارك وتعالى كل منخفض من الأرض وخفض له كل مرتفع حتى تكون الدنيا عنده بمنزلة راحته، فأيكم لو كانت فيه راحته شعرة ماذا لم يبصرها؟ يعني كيف؟ يقول: في ذلك الزمن عندما يظهر ويستتب الأمر لصاحب الأمر، هذا العالم كله المرتفعات سوف تكون منخفضة والمنخفضات سوف تكون بين يديه وعلى كفه، فأنتم بصريح العبارة إذا نظر ذا أحدكم إلى يده وفي يده شعرة يراها أو لا يراها؟ يرى.
نعم.
فيقول: العالم بأيدي صاحبكم كما ينظر أحدكم إلى كفه فينظر أن هنالك شعرة. فالعالم كله عبارة عن ماذا؟ عن شعرة
بيد صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. سماحة الشيخ اسمح لنا بفاصل ونواصل، مستمعينا الأعزاء فاصل ونواصل الحديث.
اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا.
نرحب بكم مستمعينا الأعزاء كما أرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي، ونستكمل الحديث حول التطور العلمي في زمن الظهور. عند الحديث عن التطور العلمي سماحة الشيخ، ذكرتم أن هناك تطور علمي وتطور إعجازي. هناك رواية تقول بأن بعد ظهور الإمام المهدي يتكلم الإمام باللغة العربية وكل سكان الأرض يفهمون الحديث الإمام بلغتهم الخاصة. هل هذا ممكن أن نذكره هنا في التطور الإعجازي تحت التطور العلمي، أم في بحث آخر يعني مختلف؟
هذا يصب في نفس المصاب.
في نفس المصاب.
في نفس المصاب. لما يصب في نفس المصاب؟ يرجعنا إلى الرواية المسيح.
نعم.
يرجعنا إلى رواية. نحن الآن نستغرب. نحن الآن ماذا نفعل؟ نحن في بعض المؤتمرات، عندما تجلس في بعض المؤتمرات، المتكلم باللغة والمؤتمر كل بلغتها والكل يفهم على لغة بهذه الإمكانيات البسيطة.
صح. التطور البشري البسيط. صح.
جيد. فإذا المسح كيف يكون عندما يتكلم الإمام؟ هذا العالم ماذا يتكلم؟ يفهم باللغة التي ماذا هو يفهم عن طريق ماذا؟ عن تكامل العقل البشري.
نعم.
فهذا التطور الهائل الذي يحدث في زمن الإمام، وتطور السلاح الذي سوف يكون على عبارة التوراة التي وردت، أنه سوف يكون ماذا؟ في أعلى مراتب التطور العلمي.
نعم.
سواء التكنولوجي، سواء الإلكتروني، سواء السلاحي، سواء العلمي، سواء الإعجازي، سواء سواء سواء. فالإعجازيات كما بينا في قضية الحجم،
بالأخص في المباحث الدينية مثلا، عندما يتكلمون عن تفسير القرآن مثلا، أن القرآن له بواطن ومشاكل وتفاسير مختلفة، فبعد ظهور الإمام كأن التفسير الحقيقي سوف يظهر للقرآن، يعني الحقيقة من الآيات الشريفة من القرآن الكريم، وهذا أيضا تحت عنوان التطور العلمي.
هذا يحدث عن طريق الأمرين.
نعم.
عن طريق، لأنه نحن كإمامين نؤمن بلكل ظاهر
باطن. صح.
حقيقة الأشياء في بواطنها.
صح.
ظاهر الأشياء ما نراه، هذا بعلة ماذا؟ بعلة الذنوب التي بين أيدينا.
نعم.
نحن لو رفعت عنا الذنوب ولم يكن، ماذا نرى؟ نرى حقائق الأشياء بحقائقها. فلذلك ورد في القرآن فكشفنا عنك غطائك، يعني ماذا؟ يعني ليس هنالك حواجز كما لدينا الآن. من الذي يفعل الحواجز؟
الذنوب. الإنسان.
فكل ما تراكمت الذنوب، كل ما بلران على قلوبهم لا يرون شيئا، فكل ما ماذا؟ كل ما انجلت القلوب ونظفت القلوب وطهرت القلوب تكون الرؤية أصدق وأصح. أما إذا كالمرآة إذا تركناها يوم يومين ثلاثة بينك بين الله، ترين صورتك في المرآة؟
لا.
لماذا؟ من كثرة التراب. إذا مسحناها يوميا ماذا يكون النتيجة؟ نرى الصورة بأجمل ويوم.
بوضوح. صح.
صح؟
صح.
فلذلك القلوب كذلك.
نعم. سماحة الشيخ، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، نشكركم وجزاكم الله خيرا على هذه المعلومات القيمة. مستمعينا الأعزاء، نشكركم على حسن المتابعة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
لآلئ ودرر.
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور. وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني، أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا. اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرق مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين. عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشرة.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب. وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرق مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرق مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقصرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
التسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أستهلها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يحذر من العار الأبدي لمن يدعم الكيان الصهيوني أو يمنع العون عن فلسطين. الاحتلال يرتكب مجزرة في مخيم الشاطئ بغزة ويستهدف المجاوعين مجددا. حماس تؤكد أنها ماضية بمسؤولية وعقلانية وسرعة لاتفاق مشرف يوقف العدوان الإسرائيلي. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. نشر حساب قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي على منصة إكس موقفا حازما بشأن العدوان على غزة، أكد فيه أن اليوم ليس يوم التزام الصمت تجاه غزة، وأضاف أن الحكومات الإسلامية تتحمل المسؤولية، مشددا على أن العار الأبدي سيبقى وصمة على جباهها إن قدمت الدعم للكيان الصهيوني بأي نحو أو ذريعة أو منعت تقديم العون لفلسطين. وتأتي تصريحات قائد الثورة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار على غزة والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى منذ بدايته وسط عجز دولي وتخاذل من بعض الأنظمة العربية والإسلامية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران لن تتخلى عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم حتى مع تعرضه لأضرار بالغة خلال العدوان الأمريكي الأخير. وفي تصريح أدلى به لقناة فوكس نيوز قال عراقشي: لقد توقف البرنامج لأن الأضرار جسيمة وشديدة، لكن من الواضح أننا لن نتخلى عن التخصيب لأنه إنجاز لعلمائنا، والآن والأهم من ذلك أنه مسألة كرامة وطنية. من جهة أخرى اعتبر إراقجي مهاجمة صفوف الجياع الذين ينتظرون الحصول على المساعدات الغذائية مثالا واضحا على جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، محملا المجتمع الدولي ودعاة حقوق الإنسان في الغرب مسؤولية إراقة دماء الأبرياء في مراكز توزيع المساعدات. ارتكب جيش الاحتلال فجر اليوم مجزرة بحق نازحين في مخيم الشاطئ بمدينة غزة واستهدف مجددا المجاوعين الباحثين عن الطعام، بينما تواصل قواته عملية عسكرية في دير البلح وسط القطاع. وقال مصدر طبي في مستشفى الشفاء إن 13 فلسطينيا بينهم أطفال استشهدوا وأصيب 25 آخرون في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيام نازحين في مخيم الشاطئ. والليلة الماضية استشهد عدد من الأشخاص وأصيب آخرون إثر قصف طائرة الاحتلال مجاوعين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات قرب منطقة الفروسية شمال غربي قطاع غزة. لمزيد بشأن حرب الإبادة التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها في قطاع غزة وقتله الأهالي قصفا وجوعا وعطشا، نتابع التقرير التالي.
قطاع غزة تحول إلى أطلال، فالماء مفقود والغذاء مفقود والرحمة مفقودة. غزة ليست مجرد جغرافيا تحترق، بل هي شاهد حي على انهيار الضمير الإنساني. ومنذ ساعات الصباح الأولى أزهقت نيران الاحتلال أرواح عشرات الفلسطينيين، بعضهم كانوا يحاولون الوصول إلى لقمة عيش أو جرعة ماء، حيث باتت مراكز المساعدات أهدافا لمدافع إسرائيلية لا تفرق بين مقاتل وجائع. وفي هذه الجغرافيا المنكوبة لم تعد المساحة للحياة تتجاوز حدود القصف، فبيانات الأمم المتحدة تظهر أن 88% من قطاع غزة بات إما خاضعا لأوامر التهجير أو للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، تاركا أكثر من 2 مليون إنسان محشورين في بقعة ضيقة لا تتسع للبقاء ولا للموت. المأساة في القطاع لم تتوقف هنا، بل امتدت إلى العصب الحيوي للحياة الإمدادات الماء، حيث أعلنت بلدية غزة توقف محطة التحلية الرئيسية شمال المدينة، وتحدثت عن دخول أكثر من 1,200,000 نازح ومواطن في مرحلة شديدة من العطش وسط انهيار الاستجابة الطارئة. من داخل هذا الجحيم الإنساني يرتفع الصوت الدولي، بيان مشترك ل25 دولة نقلته الحكومة البريطانية دعا إلى وقف الحرب فورا ورفع القيود عن دخول المساعدات الإنسانية، مع تأكيد قاطع على رفض التهجير القسري.